بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: إن الذين آمنوا، من مراد بالذين آمنوا هنا؟ هل المراد بها عموم المؤمنين أم المراد بها فئة خاصة من أهل الإيمان؟ القول بعموم المؤمنين يعكر عليه آخر الآية الكريمة وهي قوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأنهم قد آمنوا أصلا. إلا أن يراد ثبتوا على إيمانكم أو ثبتوا على إيمانهم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهذا القول الأول صفوان، أن المراد بالذين آمنوا هم أهل الإيمان عموما. والقول الثاني أن المراد بالذين آمنوا الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمنوا قلوبهم، وذلك لاقترانهم باليهود وبالنصارى والصابئين. فكأنه قيل إن الذين آمنوا بألسنتهم الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن من هؤلاء كلهم بقلبه وأيقن بالله ورسله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلى هذا التأويل الثاني، المراد بالذين آمنوا طائفة ممن آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، والحامل على هذا هو الاقتران باليهود والنصارى والصابئين. القول الثالث أن المراد بالذين آمنوا الذين وحدوا الله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن نفيل وأمثاله من الذين كانوا على التوحيد. فقيل: يا هؤلاء، يا من آمنتم بالله ورحمتموه، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فما قوله تعالى: الذين هادوا، من الذين آمنوا والذين هادوا، فالمراد بالذين هادوا اليهود. ولما تطبق عليهم هادوا من أهل العلم من قال: لأنهم ينسبون إلى ولد من أولاد يعقوب عليه السلام وهو يهودا، فقيل لهم هادوا لكونهم منسوبين إلى يهود. قول آخر إن معنى كلمة هادوا أي نادوا، ومنه قولهم: إنا هدنا إليك، أي ملنا في قلوبنا إليك. ومنها إطلاق الهدية على الهدية لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر. فهادوا معناها مالوا ومعناها تابوا كذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، النصارى على وزن السكارى يفترض أن يكون مفردها نكران على وزن تكرار، لكن العرب يقولون مفردها نكران، فإن الأقيسة تقول إن نصارى جمع على وزن سكارى مفردها نكران على وزن تكران، ولكن العرب قالوا إن مفردها نكرانية، وعلى هذا جرى استعمالهم. أما لماذا أطلق عليهم النصارى؟ فمن أهل العلم من قال: أطلق عليهم النصارى لقول عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. فهذا قول. وقال الآخر أنهم ينسبون في أصلهم إلى بلدة يقال لها نصرة أو نصرة، فنسبوا إليها. وقول ثالث وهو بكونهم ينصر بعضهم بعضا، إلا أن القول الأخير قول ضعيف، وذلك لأن الله قال: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يرد قول من قال إنهم ينصر بعضهم بعضا الجملة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فإذا توضح أن من سبب تسميتهم النصارى أنهم أو أن الفاضل منهم كالحواريين قالوا نحن أنصار الله، أو لأنهم ينسبوا إلى البلدة التي يقرها من الله لله سبحانه وتعالى. أما الصادقون فالصادق هو من لا دين له، ويقال أيضا لمن تحول عن دينه إلى دين آخر صادق. ومن ثم كان مشركو قريش يطلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق. الصادق لها معنيان: أحدهم من لا دين له أصلا، فهم قوم لا دين لهم، والثاني من ترك دينه ودخل في دين آخر. فقال أهل العلم الصادقين أنهم قوم لا دين لهم، وقول الآخر أنهم قوم كانوا يعبدون الملائكة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن هؤلاء القسم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فأفادت الآية لزوم العمل الصالح. فالآية إذن كما قدمنا مرارا فرض على طائفتين: طائفة المرجئة الذين قالوا لا يلزم مع قول لا إله إلا الله كبير عمل، وقال فريق منهم أشد زيغا إن من قال لا إله إلا الله فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وأما الفرقة الأخرى فهي طائفة من المتطوفة الذين يظنون أن المجانين رفعت عنهم الحجب ويتبرقون بالمجانين، ونقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، والمجنون لم يعمل صالحا، فغالب أمره أنهم يختبروا يوم القيامة مع من يختبروا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقدم الكلام عليها بما حصلت: لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. ثم قال تعالى لبني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم، نعبد الشرط الذي أخذ عليهم، تقدم تفسيره، فمن العلماء من قال: والمذكور في قوله تعالى: إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن العلماء من قال هذا هو الميثاق، ومنهم من قال الميثاق الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعد. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. من العلماء من يقدر هنا محذوفا فيقول إن المعنى: وإذا أخذنا ميثاقكم فنقضتم هذا الميثاق، فلما نقضتم هذا الميثاق رفعنا فوقكم الطور. وهذا يوضحه قوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. قوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أي بنقضهم ميثاقهم. وقوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور، المراد بالطور على قول لبعض أهل العلم كل جبل ينبت، كل جبل ينبت أي يخرج عليه نبات يقال له الطور، والذي لا ينبت كان لهم جبل، لكن على جبل مخصوص هنا قال فريق من أهل العلم إنه طور سيناء الذي كلم الله سبحانه وتعالى عنده نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا وهو المذكور في قوله تعالى فما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أما قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور فوزع الطور حقيقة من على وجه الأرض وارتفع في السماء وهدد الإسرائيليون بسقوط الطور عليه. وسع الطور على الحقيقة، وسع الجبل على حقيقته إلى السماء وهدد الإسرائيليون بأن يسقط عليهم الجبل كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فللسائل أن يسأل كيف يرفع الجبل، فأهل الإسلام يجيبون أن الله على كل شيء قدير ورب العزة لا يعجزه أن يفعل ذلك. رب العزة سبحانه لا يعجزه أن يفعل ذلك. قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد، وهكذا ينبغي أن يأخذ الناس أو أهل الأديان أو المسلمون على وجه الخصوص ما آتاهم الله بقوة أي بجد واجتهاد، كما قال الله سبحانه وتعالى ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يقبل على الدين بجد واجتهاد. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قوله تعالى السابق في تفسير الذين هادوا تقدم أن هادوا بمعنى مالوا أو بمعنى تابوا، والمراد مالوا مالوا بقلوبهم إلى الله، إلا أن قلة من العلماء يقولون إن كلمة هادوا وإن كان معناها مالوا جمعهم يتمايلون عند قراءة التوراة، فعلى هذا يجرون هذا إلى حكم من أحكام حملة القرآن والتالين له، وهو مسألة الاهتزاز الزائد عند تلاوة القرآن، هل هي مشروعة أم أنها ليست بمشروعة. والذي يفعل أحيانا في الكتاتيب المصرية تجد الغلام أو الكبير يرتفع وينخفض ويرتفع وينخفض ويتمايل يمينا ويسارا عند قراءة القرآن، هذا لا نعلمه واردا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نعلمه واردا عن أحد أصحابه، بل البعض ينسب ذلك إلى أفعال اليهود أي التمايل الزائد أثناء قراءة القرآن سواء بالأمام والقلب أو عن اليمين وعن الشمال. ولو كانت هذه الصورة معهودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنقلت إلينا، إلا أن البعض يقول إنها قد تساعد على الاسترجاع وعلى التلاوة، فنقول له ينبغي أن يكيف الشخص نفسه على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل ثم توليتم من بعد ذلك أي من بعد أن أخذنا ميثاقكم أعرفتم وتركتم العمل بالميثاق، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أما الذين اعتدوا في السبت قوم من اليهود وقوم من بني إسرائيل ذكر الله شأنهم في سورة الأعراف بقوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الحج إذ تأتيهم حيتانهم يوم تبتيهم شرعا ويوم لا يحيطون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فمعنى السبت ولم تكن يوم السبت المعهود ولكن من معاني السبت الراحة كما قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم فكان يوم السبت راحة عند الإسرائيليين حرم عليهم العمل في يوم السبت حرم عليهم الصيد في يوم السبت ولكنهم اعتدوا وتجاوزوا أمر الله سبحانه وتعالى لما فتنهم الله سبحانه وتعالى بفتنة وهي مجيء الحيتان يوم السبت شرعا أي ظاهرة مغرية على وجه الماء كي يقعوا في المحرم فعلى هذا نقول إن تيسير أسباب المعصية للشخص استدراج من الله سبحانه وتعالى له تيسير أسباب المعصية للشخص عقوبة من الله سبحانه وتعالى وأعاقب الله بها هذا الشخص لأن الله قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم تبتيهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم لماذا هذا قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فلا يفرح من تيسرت له سبل الرشوة مثلا كي يأخذ الرشوة ولا يفرح من تيسرت له سبل المعصية لأن هذه نقمة من الله يستدرجه الله بها وينتقم الله سبحانه وتعالى بما منه لأن الآية واضحة في ذلك كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الحاصل أن الإسرائيليين تجرأوا على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وعقدوا في السبت أي في يوم السبت ويوم السبت كما علمتم يوم راحة لليهود كان العمل حرم عليهم فيه أما يوم الجمعة فهل هو يوم راحة للمسلمين ويحرم عليهم العمل فيه العمل لا يحرم على المسلمين يوم الجمعة إلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أما قبل ذلك وبعد ذلك فكما قال رب العزة سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فدل على أنهم كانوا يبيعون قبل الصلاة وبعد الصلاة قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فليس ثم أي مانع يمنع من العمل يوم الجمعة قبل الصلاة قبل الأذان أو بعد الصلاة بل الأدلة تفيد جواز ذلك ومشروعية ذلك قوله تعالى وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الخطاب للإسرائيليين الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله فهم يعرفون قصة هؤلاء أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت وماذا كان مصيرهم فكأن الآية تحذرهم علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فماذا كان مصيرهم وكذلك فانتبهوا وأفيقوا إلى أن من يعصي ربه منكم ويخالف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم منكم ليس ببعيد أن يحل به ما حل بإخوانه الذين اعتدوا في السبت فإن الله سبحانه وتعالى ذكر نماذج من العذاب في كتابه وقال ومن هي من الظالمين ببعيد قال الله سبحانه وتعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أما الخاسئ هو المبعد المطرود، الخاسئ هو المبعد المطرود، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن خياط اخسأ فلم تعد وقدرك. أما قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة مشرقوا صلة على الحقيقة، خلافا لبعض من نفى ذلك، فهناك من نفى ذلك ومن المعطئ ومن القريبين من أجنبنا نهل هذا القرن الذين نفوا ذلك في عدة مقالات من مقالاتهم في ثنايا التفسير. سيد قطب رحمه الله عفى عنه فقد ذهب تبعا لمجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، إلا أن النفس كان نفسا للقلوب فلم يكن نفسا للأسلام. هذا قول لا دليل عليه ولا أدنى دليل عليه، وإنما النفس على حقيقته كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك قال جمهور المفسرين مشرك إلى قربة وخنازير على الحقيقة. فأصبح الرجل منهم ينظر إلى صاحبه فإذا هو قد مسخ إلى خنزير وإلى قرد. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها ما هي التي جعلها الله نكالا لما بين يديها وما خلفها، من أهل العلم من قال فجعلناها أي القرية التي اعتدى أهلها بالسبب، فجعل الضمير في قوله تعالى فجعلناها راجعا إلى القرية التي اعتدى أهلها بالسبب. فإن قال قائل إن القرية لم تصب بشيء ولكن أصيب أهلها، فنقول هذا سائر في كتاب الله كما في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها يسأل أهل القرية، وكما قال الشاعر فسبحت المدينة لا تلمها رأت قمرا بسوقها النهار، أي سبح أهل المدينة، وسيأتي لذلك مزيدا إن شاء الله تعالى. أما قوله تعالى فجعلناها مكانا أي عبرة يعتبر بها من حولها، وأصل المكان العذاب الذي ينكل غيره، الذي يمثل غير من عزل على أن يقدم على مثل هذا الزعم. فجعلناها مكالا لما بين يديها وما خلفها، أي القرى المحيطة بها والقرى التي ستأتي فيما بعد ذلك، وموعظة يختار بها المتقون. ثم قال تعالى وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة متقدم في السياق متأخر في المعنى. فموسى عليه السلام قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لما قتلوا قوما لما قتلوا نفسا فادارؤوا فيها. وقوله تعالى إذ قتلتم نفسا فادارؤتم فيها سيأتي متأخرة. فعلى هذا يجوز أن تأتي الآية متقدمة في السياق لكن معناها متأخر. فالمعنى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال موسى سألتم موسى فأمركم موسى أن تذبحوا بقرة ثم أمرناكم أن تضربوا بالعصا. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لما سألتم موسى عليه السلام كيف نصنع في هذا القتيل، كيف نكتشف من قتل هذا القتيل، قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا متعجبين أتتخذنا هدوا، أتهزأ بنا وتسخر منا يا موسى، من يقتل البقرة بهذه المشكلة الكريمة، نفس مقتولة مطروح أمام أعين الناس لا يعرف قاتلها، فيسأله نبيهم عليه الصلاة والسلام إن الله سيقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فلقلة عقولهم ولعدم ثقتهم بأنبيائهم قالوا لموسى عليه السلام أتتخذنا هزوا؟ قالوا تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وفاد منهم أن الأفضل في البقر الذبح، أما في الإبل فالأفضل فيها النحر، أما الغنم فليس لها عند الجماهير إلا الذبح، أما النحر فهو طعم في اللذات طعم شديدا، أما الذبح فإمرار السكين على الرقبة، وإن كان النحر جائزا أيضا في البقر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها في شأن غزوة أحد: ورأيت والله بقرا تنحر، فأولها على أنها من قتل من أصحابه يا عمر. فالشاهد من ذلك قوله: ورأيت بقرا تنحر. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتفكر منا؟ فما كان لنبي أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى كافرا ولا متهجئا، فلكل مقام مقال. إذا نقل شخص عن الله فلا يهدأ ولا يعبث في نقله عن رب العزة سبحانه وتعالى، وفي هذا تذكير لجماهير الوعاظ وجماهير الكفار ألا يعبثوا ولا يفخروا ولا يهدأوا أثناء نقلهم لشرع الله سبحانه وتعالى ولسنن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يكون هناك استهزاء، ولا ينبغي أن يكون هناك سخرية، ولا ينبغي أن يكون هناك نزاع أثناء نقل شرائع الله سبحانه وتعالى لخلق الله عز وجل. أما النزاع فباب آخر، فالنزاع بالضوابط الشرعية جائز. وقال عبيد الله بن الحسن يوما لرجل، فكان عبيد الله بن الحسن الحسن بن عبيد الله صحابيا، فدخل عليه رجل فجلس يناجحه، فقال له: جبتك هذه التي عليك صوفها صوف دبش او صوف نعم؟ فقال: لا تهدأ ايها القاضي. قال: ان هذا نزاع ليس استهزاء، هناك فرق بين النزاع وبين الاستهزاء. الاستهزاء لا يجوز ابدا في نقل شرائع الله سبحانه وتعالى. قالوا: اتتخذني هدوا؟ قال: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فالمبتعد عن الجاهل من ابعده الله، ولذلك ينبغي ان نكثر من مثل هذه الدعوات: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ولذلك قال يوسف الصديق: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فهذا مثل التلقي التشدد. فموسى عليه السلام كما قال رب العزة سبحانه كما قال جمهور المفسرين أمره أن يذبحوا أي بقرة بقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فإذا ذبحوا أي بقرة أجلت، إذا ذبحوا أي بقرة أجلت، ولكنهم تشددوا وتعمقوا الناس، فقال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لنا. ثم قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه عليهم. فلو ابتدأوا لاول امره: ان الله يامركم ان تذبحوا بقرا، لاستراح حالهم ولهدأ بالهم. ولذلك ينبغي ان تفهم انت اذا كلفك شخص بتجهيز المزمن فاعمل بالمزمن واجعل لنفسك ساعه في التطبيق. فمثلا كما يقول العلماء: إذا قال القاضي لشخص: اذهب فأهدم بيتا في قرية كذا، ووزع لك الاختيار، أمرك بأن تهدم بيتك، فلك إذا أردت أن لا تعصي ربك اذهب إلى أي بيت خارج بيت فيه سكان فأهدمه، إذا كنت متنفعاً فتجد بنفسك مشقة وعنة يقول لك هذا البيت فلان فتتعمل اسم هذا الفلان. الشاهد ما دمت في سعة فوسع على نفسك ولا تغير عليها. لا تحجر واسعا كما قال الرسول الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال له عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا. مثلا شخص أتاك بمبلغ من المال قال لك كل هذا المبلغ فخذ المبلغ من قد يأتي آت ويقول لما أخذ هو صدق مني أو عزيزي فإذن يضيق على نفسه ضيقا شديدا يضيق نفسه من آخر ويعرض على نفسه أيضا ويبتعد بعيدا عن حديث رسولنا لعمر إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراق نفس فإنما هو رزق تلقاه الله إليه. فلا تضيق على نفسك ذلك الطبيب واحد صدق خذ هذا الخلق تقول له هدية وليس الهدية أخذ بيض ورد الليل أو أخذه تضيق على نفسك وتحجر عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام ذم مثل ذي التنفعات وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ذروني ما تركتكم فإن من آلك من كان قبلكم تفرق مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تشركم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لذلك نزلت هذه الآية كما هو معلوم في رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن غزاه الإسلامي كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه وإذا خاف دعي إلى غير أبيه قال له القائل أنت لست ابن لفلان. فجاء إلى الرسول وقال من أبي يا رسول الله؟ هذا من الرسول قال له أبوك ليس بحجاب كانت وصمة الزنا فتثبت في رقبته ولا تنفك عنه بحال من الأحوال. فقال له الرسول أبوك حجاب ثم قال عليه السلام ونزلت الآية لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم كذبكم. وقال تعالى قد كان قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الناس. فهذا في الأسئلة التي تولي المشاكل والأسئلة التي لا فائدة فيها. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي لا ليست بكبيرة في السن ليست بكبيرة ولا متقدمة في السن ولا بدء أي لم يستحلها الفحل عوام بين ذلك أي وقت بين الذكر وبين الكبير فافعلوا ما تؤمرون. وفي هذا إيمان إلى أنهم لا يسألوا سؤالا آخر فافعلوا ما تؤمرون. فلو انتفعوا بهذه البقرة التي هي عوام بين الفارض والذكر لأجزأت عنهم ولكن تشددهم جرهم إلى مزيد من العنف عليهم والله أعلم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها تشدد ما. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها اي شديدة الصفار كسر الناظرين في استحباب اللون الاخضر فهناك الوان محمودة ومستحبة كاللون الاخضر في دليل هذه الاية الكريمة صفراء كسر الناظرين وفي الاخضر هو لباس اهل الجنة. قال الله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وكالابيض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض البسوها وتسكنوا فيها موتاكم. هناك ثياب أخر أو ألوان أخرى تقرأ فلون الأزرق مثلا قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل النار ونحصر المجرمين يومئذ زرق أي زرق العيون والأسود في شأن الرجال كذلك أما في شأن النساء فالنسبة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية الحجاب خرجنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد بفلك وبينا أن اللون الأسود بالنسبة للنساء محفوظ لأن آية الحجاب لما نزلت عرض نساء الأنصار بل نساء المهاجرين الأول إلى المروج فسقطناها فاعتذرنا بها وخرجنا وكأن على رؤوسهن الغردان وهن السواد. أما اللون الأحمر قد وردت أحاديث تنهى عن اللون الأحمر وردت أحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه حلة حمراء لم يرع عليه مثله. الأحاديث التي أثبتت الحلة الحمراء للرسول صلى الله عليه وسلم أخف وأقوى من الأحاديث المانعة للون الأحمر. وغاية ما في الأحاديث المانعة للون الأحمر أن ما بين قول مضاعف لها ومختم لها أما الآخر مفروض الرسول في الحلة الحمراء ثابت صحيح. وعلى كل فإن ثبت خبر اللون المانع للون الأحمر كما قال بذلك بعض أهل العلم فهو في ثوب الشهرة الأحمر فهو في ثوب الشهرة. أما ما لم يكن في ثوب شهرة فلا غبار عليه لقد لم يعلم أن الرسول الذي تخلى الحمراء عليه الصلاة والسلام. قال ابنها يقول انها بقرة صفراء فاعيا لونها تسر الناظرين. قالت ولما ربطت فكما تقدم الاسرائيليين لم يكونوا على خلق مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم فلم يقر على امتثال لامر ربهم سبحانه وتعالى على العكس من اصحاب نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فلم يثبت ابدا انهم قالوا لرسول الله يا ذا اللفظ ادعو لنا ربك بهذه الالفاظ التي تحمل الجفاء التي استعملها الاسرائيليون. فلم يثبت انهم قالوا يا محمد ادعو لنا ربك كما صنع هؤلاء الاسرائيليون. وقد ابتدئت امه محمد واختبرت بعض الاختبارات التي اختبر الاسرائيليون بنظائرها ولكنها كانت أمة موفقة والحمد لله. فكما أن الإسرائيليين حرم عليهم الصيد والمسلب فرب العزة قال لأمة محمد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والحمد لله امتثل أغلب أمة محمد هذا الأمر لله سبحانه وتعالى ولم يقتلوا الصيد وهم حرم. ومن قتل الصيد وهو حرم قد شرع له كفارة تخفيفا من الله سبحانه وتعالى عليه. قال قوم موسى لموسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا اي اختلط علينا فانا ان شاء الله لمهتدون. قال بعض اهل العلم لو لم يقدموا المشيئه ها هنا لا وفقوا ولا اسلوا الى هذه الاجره فانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض. قوله تعالى لا ذلول تثير الأرض لا يفتح الوقت عند قوله لا ذلول لأن المعنى متماسك لا ذلول تثير الأرض أي لم تذلل بإثارة الأرض لم تذلل بإثارة الأرض. ومعنى إثارة الأرض قال في الأرض الحرب الإثارة التقليد يعني لم يعلق فيها المحراب فتمشي فتقلب بطن الأرض إلى ظاهرها وظاهرها إلى فيرى إلى باطنها. فقوله تعالى لا ذلول تثير الأرض جملة متماسكة مع أنها لم تذلل بالحرث وبإثارة الأرض أي أنها لم تمتهن لم تهان. لا ذلول لم يذللها العمل بإثارة لا ذلول تثير الأرض ولا تبت الحرث يعني لم تبت الحرث ولم تثير الأرض مسلمة أي من العيوب سليمة من العيوب لا شيء فيها لا ضرر فيها إلا الطهار كما قال بعض العلماء، فإن لم يخالفها لوقت البصر لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق. من أهل من ذكر أقوالا ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة لرسول الله عليه السلام، إنما قال بها بعض السلف إنهم ما وجدوها إلا عند رجل فقير وغلام فقير يتيم، فاشترط عليهم أن يأتوه بمبلغ من المال كذا وكذا كرأس نقرة في الميزان ونحو ذلك، فكانت غالية الثمن جدا. إلا أن هذه الأقوال ليس عليها دليل قاطع من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. في العلماء من فسر وما كادوا يفعلون بقوله وكادوا ألا يفعلوا، يعني كادوا ألا يمتثلوا أمر المؤمنين، وكادوا ألا يكفروا هذه البقرة، كادوا أهل كادوا يفعلوا. وما كادوا يفعلون لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأمرين، وهذا كلام الطبري رحمه الله تعالى وحاصله، وما كانوا يقعلون لغلاء ثمنها، وما كانوا يقعلون خشية الفضيحة التي تلحق بالقار، فهما يقتربان ذكرهما ألا ولا وما كانوا يقعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها. تقول إن هذا مؤخر في السياق ومقدم في النعم. فقلنا اضربوه ببعضها، فيضرب الميت ببعض هذه البقرة. ما هو هذا البعض؟ فكلف بعض المفسرين وفكر في ذلك الصفحات لما لا طيل تحته، لما لا طيل تحته. فرق الأجدبي قال فقلنا اضربوه ببعضها، أي إنسان هذا البعض فالمعجلة به قائمة ومعبرة به حاصلة، سواء كان هذا البعض الجند كما قال بعض المفسرين، أو كان هذا البعض الرد كما قال آخرون، أو قال هذا البعض إنه فرق من الفم كما قال بعض المفسرين، كل هذا لا دليل عليه ولا قائل تحته. وليس المفسرون ما يتغلوا تفاسيرهم من هذه المقولات التي أضعت أصواتا طويلة من ذات المسلمين. ورب العزبة يقول فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى. فقال لما ضرب ببعضها كما افادته صريح الايه او كما افاده سياق الايه. كذلك يحيي الله الموتى فمن المعجزات كما تقدم، ومن الاستدلالات على البعض احياء بعض الانفس بعد موتها. وهذا شاهد، وألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم، شاهد آخر. وقلت للعزيز شاهد ثالث. وتقدمنا في ذلك مزيد لقول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. وكأحياء عيسى عليه السلام لبعض الموتى، وكذلك أصحاب الكهف عند فريق من أهل العلم. قال تعالى قل اضربوه ببعضها كذلك يهدي الله الموتى ويريكم آياته فيمهداته لعلكم تعقلون. ولكن كل هذا لم يلزم عن إسرائيليين من القلوب الباقية. فرب العزة يقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هنا يجد مبحث عاجل جدا في القسامة، وهل يعمل بها أو لم يعمل بها. قبل القسامة ذكر العلماء في هذه الآيات أن الميت لما ضرب ببعض البقرة قام كما قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى وأخبر بقاتله. فهنا أثير بحث فقهي، إذا أذن رجل متشحط في دمه وجد رجل متشرحة في بيته فأدركه الناس وهو في أنفاسه الأخيرة يكلم، فسألوه من قتلك؟ قال قتلني فلان. هل يقتل بقوله ويقتل بقتل قاتله؟ أما أن قوله يحتاج إلى مزيد من التحريات والمراجعات. فيرى فريق من العلم أن قوله يعد قرينة وليس قاطعا في الباب، وذلك لأن رجلا يهوديا على عهد الرسول عليه السلام أتى بجارية فرد رأسها بين حجرين، رد رأسها بين حجرين، أي كسر رأسها وضع رأسها على حجر رأسها بحجر آخر وكسر رأسها. فأتوا إليه وهي في مكان أخير فقال لها انهم قتلت فلان فأشارت برأسها إلا فلان فأشارت برأسها إلا فلان اليهودي فأشارت برأسها النعم فأتي به. في روايات الحديث فأتي به فقل إلى تعطرة، فلم يؤخذ فقط بمجرد إشارتها بالرأس ولكن قل له الآخر فاعترف بأنه قتلها فأمر به فرد رأسه بين حجرين كما رد رأسها بين حجرين، رد رأسه بين حجرين كما رد رأسها بين حجرين. هنا يرد بحث القتال إذا وجد شخص نذرا مقتولا في مكان ما وليس عندنا يقين بأن القاتل هو فلان، ولكن عندنا قرائن تشعر بأن القاتل قد يكون هو فلان، فهل تستعمل القسامة أو لا تستعمل؟ والقسامة تقررها مما ورد في الحديث أن أو بعض الأمثلة التي توضحها أن قوما من المسلمين كان ورد في حديث ثالث نبي حسنة انطلقوا إلى أرض يهود فقتل رجل من المسلمين في أرض يهود، فجاء أصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهلوا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إن اليهود قتلوا أخانا. قال عليه الصلاة والسلام هل عندكم بينة؟ قالوا ما عندنا بينة يا رسول الله، ولكنهم قتل في أرض اليهود وليس لنا أعداء إلا اليهود. فقال هل ترضون بأيمان 50 من اليهود أنهم ما قتلوا صاحبكم؟ قالوا لا نرضى، هم يهود فسيقسمون بالله أنهم ما قتلوا أخاهم. فقال إنهم ليس لكم شيء إلا ذلك، ثم كره أن يقل دمه فوداه من إبل الصدق، يعني أعطاه الدية من إبل الصدق. فهذه التي يطلب عنها العلماء الخسامة أن يمكن 50 ممن يظن أنهم من قبيلة الغار أنهم قتلوهم على أنهم ما قتلوا. فأوضح منها جاء في البخاري أن رجلا من بني هاشم استأجره رجل من قريش من خفيف أخرى فأخذ الهاشمي وسافر به مع رجل، فجاء رجل هاشمي آخر فقال له ائتني بعقار من عقار من البعير من إحدى الإبل عندك أربط فيه أربط جواريح. ففك عقارا من بعض ناقة النيوم وناوله هذا العقار فربط به أربط الجواريح، ثم انصرف الهاشمي الآخر فجاء القرشي وقال للهاشمي المستأجر لما دخل الليل وربط كل الإبل إلا هذه الناقة التي ليس فيها عقار، قال أين أقال هذه الناقة؟ قال ليس لها عقال. فضربه بسهم كان في أجله، ثم انصرف وأخذ الإبل ورجع. وهذا الذي ضرب جلس يحتضر وكما يقولون ينسف إحساسه الأخيرة. فمر به رجل من أهل اليمن أو رجل مسافر قال له هذا سمير مروم هل تذهب إلى الموت في هذا العام في الحج؟ قال نعم إن شاء الله سأذهب إلى الموت في هذا العام. أنا قبل بعثك رسول عليه الصلاة والسلام. فقال له لي عندك حاجة، فهل لك أن تبلغ حاجتي يوما من الدهر؟ قال نعم أبلغ حاجتك. قال إنك كيف تقدم على ملك فسل عن بني هاشم، فإنهم دلوك على بني هاشم فسل عن كبيرهم وسل عن أبي طالب، فإنهم دلوك على أبي طالب فقل له إن فلان من قرشي قتل قريبك في أرض الجوامية، أي في الحد الذي وفي أخاك في أخاك. أما القرشي الآخر الذي انطلق إلى مكة فسأله أبو طالب عن صاحبه، قال قد مات معنا في السفر فقمنا عليه خير قيام وكفناه وغرفناه وأحسنا إليه. فقال جزاك الله خيرا وشكر على حسن الظنين. ثم لما جاء الموسم جاء اليمني وقال يا معشر قريش فاجابوه، فقال أين بنو هاشم فاجابوه، فقال أين أبو طالب فاجابوه، فقال له إن فلان قريب لك قتله فلان من قرشي في الأقار في أقار النار. فذهب أبو طالب وجمع أهله وذهب إلى هذا القرشي فقال له أنت قتلت صاحبنا، فاختر إحدى ثلاث، إلا أن تولي صاحبنا بمئة من الإبل، وإلا أن يقسم خمسون منكم من قبيلتك أنكم ما قتلتموه، وإلا أن ننزل إليكم على سواء مقاتلكم في الجنة. جملة ثلاث، إلا القتال وإن الدية وإن أن يقسم خمسون منهم. فاختار هذا الرجل أن يقسم خمسون من قبيلته على أنهم ما قتلوا الولد بالسنة القتال. فكانت امرأة من بني هاشم متزوجة في قبيلة القرشي القاتل، فجاءت إلى أبي طالب وقالت له يا أبا طالب لا تقبل يميني يوم تقبل الأيمان، أنا لي ولدان ثلاثة مقابل كل ولد منهما يا أبيه أو جملين وقيه منها يديه أبيه. فقبل أبو طالب منها الأربعة من الإبل، فبقي 48 من قبيلة القرشي أقسموا بالله على أن صاحبهم ما قتل. ثم انقضى المجلس وما مرت الأيام إلا رمت هؤلاء في سفر 48، فنزل عليهم المطر فآووا إلى غار فنزلت عليهم صخرة فقتلوا جميعا عن أخيهم. هذه التي سمى العلماء قتالا أن يقسم 50 من أهل الجاني أو من الغني أنه جاني على الشيء أو قتله جميعا. هذه القتالة هل يعمل بها أو لا يعمل بها؟ سأل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جلساءه عن العمل بالقتال الرهيب، فأجابه بعضهم كأبي قلابة قال يا أمير المؤمنين إذا جاء 50 شخصا لم يروا شخصا فأقسموا عندك بالله أنهم زنوا وهم لم يرون أتصدقهم؟ قال لا. فأقنع أبو قلابة عمر بن عبد العزيز دعاه بعدم العمل بالقتال. أما غيره فقال القتال ذلة عمل فيها الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والجمهور على العمل بالقتامة إذا كانت هناك قرائن تقبل على هذه القتامة. فمثلا إذا كانت هناك أمور وقرائن تحملنا على أن نقول فلان الثاني هو الذي سميه العلماء باللوم، أن يكون هناك أمر يحملنا على أن نتهم شخصا ما قرينة وباحة تحملنا على الاتهام، يرى الجمهور من أهل العلم العمل بالقتامة. اشتباك مثلا حدث بين عائلتين فوجد شخص من احدى العائلتين مقتولا، ونحن لم نرى من هو القاتل بالضبط، من هو القاتل بالضبط، لكن ليس لهم اعداء الا هؤلاء هم الذين استمروا معه، فيؤمر بالكتابة عند الخلفاء الاربعة في مثل هذه المواقف. والله كل هذا المباحث متعددة يبتعث بها مثلا قوم يتشاجرون فأتى قوم فضربوا بالأحجار أو بالزجاجات ففقعوا عين الشخص من الأحجار. وأنت إذا نبصت عينك لا تعرف من الضارب بالضبط، لا تعرف من الذي ضرب حقيقة. ففي مثل هذه الأشياء تجهل أهل الكتاب وتتدخل الوقت المسلمين كم من عام. قال تعالى في شأن الإسرائيليين: ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك، أي من بعد الميل سيف الحجارة أو أسد القصر، وإن من الحجارة لما يتكدر منه الأنهار، وإن منها لما يتسقط ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فما الأحجار تتشقق فيخرج الماء من بين سماياه، يخرج الماء من بين شقوقه، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. هل الحجارة عقل أو هل الحجارة لا أعني عقل؟ هل الحجارة إدراك حتى تهبط من خشية الله؟ صرح فريقنا للعلم لذلك وقال من الأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، أخرجه مسلم في صحيحه. فتدل بقوله تعالى: لو أنزلت هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتدل بقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وتدل بقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي الآية الكريمة: وإن من الأجارة لما يهبط من خشية الله، أي من خوف الله سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما تعملون. في الآية ختمت بخبر وهو يحمل معنى التهديد لهؤلاء اليهود القاسية قلوبهم المكذبين لأنبيائهم الناقضين للعهود والمواثيق الناقضين في كل وقت وحين. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذا الواقع حديث نهي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: يا رسول الله، إن امرأتي أترد يد لامح. فقال له رسول صلفها. قال: لا دين لي عنها. قال: استمتع به. أولا الحديث ضعيف الإسناد وليس في البخاري كما زعم الأخ. الحديث ضعيف الإسناد وليس في البخاري كما زعم الأخ. فالعلماء جملة كاللات في تفسير قوله تعالى: لا ترد يد لامح. وتفسير لا ترد يد لامح ليس بمشكل من المشكل قول الرسول استمتع بها مع ما لا ترد يد لامح. الحديث ضعيف إسنادا ومتن أيضا. تكون زوجته مختبرة وطالما حكاك عن النقاط وكلما حكاك عن النقاط أدب. كما يجب علي ومن واجب عليه. إذا لا تتمسك تعبير النبي بظهور بوجود ظهور الوقت الكثير. ليس هناك أي حديث عن رسول الله، ليس هناك أي حديث عن رسول الله في وجود ظهور الوجه والتكريم. ما هو هذا الحديث الذي يؤمن بظهور الوجه والتكريم؟ ليس هناك اي حديث يوجب على المرأة ان تظهر الوجه والتكريم. اما كلامك انا عارف ما اقول بارك الله فيك. اما قوله ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى منها الا هذا وذاك وذاك الوجه والتكريم، لا يمكن وجوبا على الاطلاق، مع انه ضعيف جدا. هو من طريق كما قدمنا في تفسير سوره النور الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتاده عن خالد بن دريك عن هشام. والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه، وسعيد بن بشير ضعيف وقتاده مدلس وقد عنعنه، وخالد بن دريك لم يدر الحديث. والشواهد الاتيه له ثالثه، شواهد مكه رضي الله عنه ثالثه جدا. يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر وقتها بدون محرم مع العلم بأن المسافة التي تسافرها من بيت زوجها إلى بيت والدها 200 كيلو فقط؟ 200 كيلو بعد السفر لا يجوز أن تسافرها إلا بمحرم. هل ما يقول الإمام بعد صلاة الجمعة ويرددون المصلون خلفه تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وردنا على ما فعلنا وبينا، هل هذا الدعاء وارد عن رسول الله؟ ما الذي ورد عن رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. دي النتائج من النتائج المتبعة مقدما نقدر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتهى. قبل من يقبل الجواب ابن أخي نظر ابن أخي يقول القائل اتفق على كل الأشياء الخارقة بهذا الجواب. فطلب الرجال مرة أخرى بفجر أنه نفي شكلها. ثم هي دورت هذا الأمر من الناحية الشرعية. الدوام في عرضية. إذا تأكد أنه قال أنا لا أقرأ لا لا يزعل يعني كل يوم ويراها مرة أخرى. أما إذا قال لك المرة أنه نفي شكلها فأريد أن أراها فجعله يا رب حتى يبقى من جزيانه بعد ذلك إذا رأيت أنه صراح علي عن صراحة إليه إنه عمر له إلى أن يأتي وقت البناء إن شاء الله إلى وقت العقد إن شاء الله. عندما يقول الإمام عليك الله بأخطر الحاكمين ويقول المأمون بنى وأنا على ذلك من السعيدين، هل هذه بدعة؟ لا ليست بدعة، بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال الذين نقلوا ذلك نقل الإجماع المفسرين على ذلك الشيخ محمد عطية محمد سالم في تتمته لأغوار البيان. رجل عنده شبان أرض إيجار، أنا عند الحقائق إيجار إيجار، ثم يجلس إيجار الأرض ثم الباقي يخرج من الباقي نصف الأرض. أنا لا يقبل منك العرض قبل جدا. يرى فريقا من العلماء ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن الإيجار سائر التكاليف تقرب ثم يخرج من العرض على المتبقى. فبعض العلماء يقول يخرج المبلغ من أرض من أرض الناس بدون إخراج. ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يرى إخراج الزكاة من المتبقي بعد إخراج الإبرة. ما حكم الصلاة في السروال أو المزنقان الضيق الذي يضرب العرض؟ سؤال أخوه. أخوكم يسأل يقول تقدمت لي أخت مات عنها زوجها، أو يقول تقدمت إلى أخت مات عنها زوجها وكانت في وظيفة من الوظائف فتوقف الأمر لأنني طلبت منها ترك العمل هذا. المستشفى كثير الحمد لله ليس ما قرر بيني فوقنا المستشفى كثير من يعمل على سجلتها يحمل على سجلتها. رحم رجل زرمان راكل علي مالي فأخذت منه شيئا دون علمه هل هذا جائز؟ محل الجواز إذا كان هذا الذي أخذته لا يتجاوز النظام الذي ظلمت به. هذا الذي يسميه العلماء مسألة الضبط، ضبط المظلوم بما يواجه مظلمته من مال الضبط، ويستدلون بجوازه بالعمومات وجزاؤه سيئة سيئة مثلها. وبحديث هند لما أتت إلى رسول الله وقالت إن هذا سفيان عذرا سحيا لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك في الموضوع. أما حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك فهو حديث بعد. يقول ماتت امرأة وتكفل أخوها بمقاريف ليلة المأذن بما في ذلك ثمن الكفن، إلا أن زوجها أراد رد ثمن الكفن لأخيه فرفض أخوها بحجة أن الإرث يحكم عليه، فأصر الزوج على موقفه وأصر الأخ على موقفه. يتبقى شقه زمن الكفر. هو الأصل إذا ثمن الكفن يخرج مني رفيعي إن كان لها النار. إلا إذا تطوع فتطوع. فالآن أخوها تطوع وزوجها تطوع جزاهما الله خيرا. فلكل منهما أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الثواب لا يحدث مشكلة تذهب بالثواب كله. ولا يحدث خلافا يذهب بالثواب كله. كل منهما ان شاء الله ثبت له اجر فليقتسم الاجر ان شاء الله. حديث من قرأ من آيتين من آخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتان هل تقرأ قبل النوم أن نصلي به مرتين؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتان. السائل يسأل عن محل القراءة متى؟ هل هي من بداية الليل؟ أم هي عند النوم؟ أم يقرأ بهما في صلاة؟ فلأهل العلم أقوال، فمن هذه الأقوال لا أعلم تفسير كفتان من ماذا له، وإن كان له رد من العلماء من يقول نظرت في كتاب الله فرأيت أكثر صورة في كتاب الله ثلاث آيات فقلت لا ينبغي لأحد أن يقوم أي في الصلاة بأقل من ثلاث آيات فحدثني فلان أن رسول الله قال من قام بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتان فعرفت أنه يجوز لي أن أصلي بآيتين يعني يقرأ بآيتين الصلاة فمن العلماء من حملها على أن تقرأ في الصلاة وفي الزيادة عن سائر القراءة في قيام الليل ومنهم من قال هي حفظ من الحروج فتقرأ الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة كحفظ من الحروج من بداية الليلة من بداية أما القائل بأنها عند النوم فقوله وتقييده بأنها عند النوم قول غير لكن هذا الجواب لا لكن التقييد بأن تكون عند النوم ليس في الخبر لا يؤيد ذلك يقول بعض الناس يقول لا تلتح إلا بسكين بها ثلاث مقامير ليس له أكثر أخوكم يريد أن تدعو الله لذنبه الكبيرة يقول نصحني أخ بألا أخذ مجتهدا على يد الأخرى لأنه سمع شيخ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابك وجدهم مكانة في الهمة من الجنوب فاعتدى لأنها جلسة في اليوم هذا الخبر ما عن الاتكاء بزخم الذكرى خلف الظهر ما زال الان معي لم يصح له اسمه لم يصح له ثم انه ايضا هل الصلاه في خارج الصلاه هذا باب اخر مشكله اخرى في هذا الاخر هل يصح له الان معي اسمه صلى الله عليه وسلم